ننتقل بعد ذلك إلى شرح كتاب التسهيل، وكنا قد انتهينا من أبواب الطهارة. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الصلاة، والصلاة معناها في اللغة الدعاء، ومنه قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. معنى صل عليهم أي ادعو لهم. ومعنى الصلاة شرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة 3 سنين، وقيل بسنة ونصف على خلاف بين أهل العلم. وفرضت من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، فإنه لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم حتى جاوز 7 طباق وبلغ سدرة المنتهى ووصل إلى أعلى مكان وصله بشر، كلمه الله مباشرة من غير واسطة وفرض عليه وعلى أمته الصلاة. لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ الجواب: سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كما جاء في حديث أبي ذر، قال أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. أخرجه مسلم. والإنسان بتكوينه البشري في الدنيا لا يتحمل رؤية الله العظيم جل جلاله، ولهذا لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. البشر لا يتحملون رؤية الله في الدنيا، لكن يرون الله تعالى في الجنة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب الملائكة هل يرون الله تعالى؟ نعم، الله أعلم، ما ندري. هذه من الأمور التي لا نتوقف، من الأمور التي نتوقف فيها، ليس عندنا دليل يدل على أنهم يرون الله أو لا يرون الله، الله أعلم. أما البشر في الدنيا لا يتحملون رؤية الله عز وجل، لأن الله تعالى عظيم جدا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من شدة عظمته جل وعلا. فرض الصلاة على هذه الصفة يدل على أهمية الصلاة وأهمية وفضل هذه العبادة من وجوه. الوجه الأول أنها فرضت من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، بينما بقية الفرائض تفرض بواسطة من؟ جبريل. الوجه الثاني أنها فرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصله البشر، إن المكان الذي وصله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج لم يصل إليه أحد من البشر قبله ولا بعده. ثالثا أنها لما فرضت، فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففت إلى 5. وفرض الله تعالى لها على هذه الصفة يدل على محبة الله تعالى لهذا النوع من التعبد. ولهذا لما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، ماذا قال؟ قال: الصلاة، الصلاة على وقتها. أحب عبادة إلى الله الصلاة، أحب عبادة إلى الله. ولذلك إذا استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل، أحب عبادة إلى الله. إذا استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل مثنى مثنى ما عدا أوقات النهي. فإذا أتيت يوم الجمعة مثلا، أتيت يوم الجمعة دخلت المسجد الجامع، بعض الناس لا يعرف من النوافل إلا تلاوة القرآن، لكن الأفضل أن تشتغل بالصلاة وأن تجعل تلاوة القرآن داخل الصلاة ولو أن تقرأ في المصحف، وهذا هو المأثور عن السلف. صلي مثنى مثنى، ركعتين 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 إلى يعني وقت النهي قبيل دخول الخطيب، قبيل أذان الظهر بنحو 5 دقائق إلى 7 دقائق. هذه أفضل عبادة. ولهذا كان الإمام أحمد ذكر في ترجمته أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة، لعلمه بأن أحب عبادة إلى الله الصلاة. ولكن لما حصلت له المحنة وضرب بدنه أصبح يصلي في اليوم والليلة كم؟ 150 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عملة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، كان يصلي في اليوم والليلة تطوعا من غير فريضة 300 ركعة، لعلمهم بأن أحب عبادة إلى الله الصلاة. طيب كم ذكرنا من وجه الآن؟ 3 وجوه. الوجه الرابع أنها لما خففت خففت في الفعل ولم تخفف في الأجر والثواب، فإنه لما استقرت على 5 صلوات نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في الفعل 50 في الميزان. هذه الصلوات 5 التي نصليها أجرها أجر 50 صلاة، ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، لا، إذا صليت 5 صلوات كأنك صليت 50 صلاة، ثم يأتي بعد ذلك التضعيف الحسنة بعشر أمثالها. وهذا هذه الوجوه، ولو تأملنا وجدنا وجوها أكثر من هذه تدل على فضل هذه العبادة وعظيم شأنها ومنزلتها عند الله عز وجل، ولهذا هي عمود دين الإسلام. ولهذا سيأتينا في أن من تركها بالكلية فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: إنما فرض الخمس، إنما فرض، وعبر المصنف بالفرضية هنا. وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ هذه مسألة أصولية أصول الفقه، مرت معنا هذه المسألة، هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ نعم، عند الحنفية في فرق، وأما الجمهور فلا فرق. فعند الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، ولكن الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، وهذا القول الراجح هو قول الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب، لكنهم يعبر الجمهور عن الواجب المتأكد الوجوب بالفرض. ولهذا قال إنما فرض، يعتبرون يقول الصلاة فريضة، فمعنى ذلك أنها واجبة وجوبا متأكدا. فرض الخمس يعني 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني إنما فرضت هذه الصلوات 5 على مكلف، يعني على المكلف. ومن هو المكلف؟ وضح المصنف رحمه الله مراده بالمكلف فذكر له 3 أوصاف، قال: وهو المسلم العاقل البالغ. الوصف الأول وصف الإسلام، فيفهم من كلام المصنف أن غير المسلم أنه غير مكلف، أنه غير مكلف وغير مخاطب بفروع الشريعة، وهذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أن الكافر مكلف ومخاطب بفروع الشريعة، وهذا هو القول الراجح. قول الراجح إذن أن الكافر مكلف ومخاطب بفروع الشريعة ومعاقب على ترك الفرائض ومنها الصلاة. من يذكر لنا الدليل؟ هذه مسألة تكررت معنا، من يذكر لنا الدليل؟ نعم نعم، أوضح الأدلة وأصرحها قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر، قولوا عن المجرمين: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله وكنا نكذب بيوم الدين، معنى أن كونهم يكذبون بيوم الدين يدل على أنهم كفار، ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة. القول الراجح إذن أن الكفار مكلفون ومخاطبون بفروع الشريعة، لكن الصلاة لا تجب على الكافر وإن كان محاسبا على تركها، لكن نستفيد من قولنا أنها لا تجب أنه لا يؤمر بها، ولو صلى لم تصح منه، لأن الصلاة تحتاج إلى نية والنية لا تصح من كافر، فلا يؤمر بها لكنه محاسب على تركها. مثلا يعني الآن يوجد بعض الخدم في البيوت غير مسلمين، هل نأمرهم بالصلاة؟ ما نأمرهم بالصلاة لأنها لا تجب عليهم، لكنهم محاسبون على تركها ومعذبون عليها على تركها. طيب، قال ثانيا العاقل. العاقل يخرج به غير العاقل وهو مجنون. المجنون مرفوع عنه القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق، وهذا بالإجماع. الوصف الثالث قال البالغ، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور، إما بإنزال المني يقظة أو مناما، والأمر الثاني ببلوغ تمام 15 سنة، والأمر الثالث بنبات الشعر الخشن حول الفرج، وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي نزول الحيض. فإذا غير البالغ لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة، لكن سيأتي من كلام المؤلف بعد قليل أن الصبي المميز يؤمر بها، يؤمر بها، سيأتي الكلام عنها بعد قليل. قال لا حائض ونفساء، أي فلا تجب عليهم، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولا يؤمران بقضائها أيضا بخلاف الصوم فتؤمران بقضائه. ثم فرع المؤلف على البلوغ قال ويؤمر بها ابن سبع، يعني يؤمر بالصلاة ابن سبع. وسبقا بينا في الدرس السابق ما المقصود بقولنا ابن سبع، فما المقصود؟ نعم أحسنت، أتم 7 سنين ودخل في الثامنة. ويضرب على تركها ابن عشر، ابن عشر ما معنى ابن عشر؟ أيضا أتم 10 سنين ودخل 11، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، حديث خرجه أبو داود وغيره وحديث صحيح. فإذا إذا تم الصبي 7 سنين أمر بها، وإذا استمر 3 سنين ولم يستجب لهذا الأمر فينبغي أن يغير معه الأسلوب التربوي، لأن هذا الأسلوب لم ينفع معه، فيسلك معه مسلك الحزم وشيء من القسوة وذلك بالضرب، لكن يكون الضرب غير مبرح، وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد الأمر بالضرب في القرآن في ماذا؟ في المرأة الناشس واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرن في المضاجع واضربوهن، وهذا يدل على أن الضرب أنه وسيلة تربوية يلجأ إليها أحيانا، وهذا يبين لنا خطأ النظرة الغربية. الغرب يعتبرون الضرب جريمة، يعتبرون الضرب جريمة، ويلقنون الأطفال في المدارس يقولون إذا ضربك أبوك أو أمك اتصل على هذا الرقم، يعطون 3 أرقام يحفظها ويلقنون هذه الأرقام 3، يقول إذا ضربك أحد في البيت أبوك أو أمك أو أي أحد من أفراد العائلة اتصل على هذا الرقم، فإذا اتصل عليه أتت الشرطة وأخذت هذا الطفل من والديه وعاقبت الوالدين أيضا بالحبس والسجن. ولذلك هذه من أكبر مشكلات التي تواجه المسلمين في الغرب، يقول لا نستطيع أن نربي أولادنا، عندهم الفتاة إذا أرادت أن تتبرج ما يستطيع أبوها يتحكم فيها، إذا أراد أن يضربها أتت الشرطة وعاقبته وأخذتها منه لكن يعني كون الضرب ورد في القرآن ورد في السنة يدل على أنه وسيلة تربوية يلجأ إليها أحيانا، وهذا يدل على خطأ النظرة الغربية، وأن ليس كل ما يأتي من الغرب يكون صحيح. صحيح هناك من يسيء الضرب لكن ننكر إساءته، هناك من يضرب ضربا مبرحا، يضرب مثلا الزوجة ضربا مبرحا، أو يضرب يعني الناشط ضربا مبرحا، أو يضرب ابنه ضربا مبرحا، فننكر الإساءة وهي الضرب مبرح، لكن أصل الضرب ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني ضرب غير مبرح، يمثل بعض الفقهاء يقولون بمثل عود السواك، لأنه ليس المقصود من التشفي ولا الانتقام، وإنما هو رسالة تربوية لهذا الابن أنك قد قصرت في الصلاة، ولأنه ما نفع معه أسلوب اللطف 3 سنين وأبوه يأمره بالصلاة ما نفع معه، لا بد إذن يغير الأسلوب. وهكذا المرأة الناشز يوجد من النساء من لا ينفع معها إلا هذا الأسلوب، ما نفع معها لا الوعظ ولا الهجر في المضجع، وكونه تضرب ضربا غير مبرح وتستقيم الحياة الزوجية أحسن من الطلاق، بلا شك أن هذا أحسن وخير من الطلاق والفراق. ثم قال المؤلف: وإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، يعني إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعد بلغ. نعم بالسن الآن، يعني هذه تتصور في وقت حاضر أكثر، الآن ليس في شهادة الميلاد يكتب سن الإنسان وأنه ولد في يوم كذا ساعة كذا بدقيقة كذا، لو أن هذا الإنسان لما صلى حسب يعني سنه وجد أنه بلغ تمام 15 سنة وهو في أثناء الصلاة، هنا تتحقق هذه المسألة ذكرها الفقهاء. أو بعد الصلاة بعدما صلى لكن في وقتها أعادها، يعني يجب عليها أن يعيدها. لماذا؟ لأن صلاتها السابقة كانت نافلة فلم تجزئه عن الفريضة، وهو قد خطب بالفريضة بعد بلوغه. والقول الثاني في المسألة أنه لا تجب عليه إعادة الصلاة، وهو قول عند الحنابلة اختاره ابن العباس بن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح، وذلك لأنه قد أتى بالصلاة كما أمر، ولم يأمر الله عز وجل الإنسان أن يأتي بالعبادة مرتين، فهذا أتى بالصلاة على وجهها كما أمر، فلا وجه لأن يؤمر بإعادتها مرة أخرى. القول الراجح أنه لا يؤمر بإعادتها. قال: أعادها وما قبلها إن جمعت إليها كالحائض تطهر والكافر يسلم، أي أنه فقط لا يعيدها فقط، وإنما يعيدها والصلاة التي تجمع معها، وهي يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فيقولون إذا بلغ مثلا في العصر فيعيد يصلي الظهر والعصر، بلغ في العشاء يصلي المغرب والعشاء. وهكذا أيضا استطرد المؤلف استطرد فذكر مسألة أخرى، قال: وهكذا أيضا الحائض تطهر، يعني الحائض تطهر في وقت العصر فتصلي الظهر مع العصر، أو تطهر في وقت العشاء تصلي المغرب مع العشاء، فيقول إنها تصلي تلك الصلاة والوقت والصلاة المجموعة معها. وهكذا أيضا الكافر يسلم، الكافر أسلم العصر، يقول إنه يؤمر بأن يصلي الظهر مع العصر أيضا، أو أسلم العشاء يصلي المغرب مع العشاء. واستدلوا بآثار روية عن بعض الصحابة كابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، ولأن وقت الثانية هو وقت للأولى في حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية، هكذا عللوا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب عليهم إلا الصلاة التي أدركوا وقتها، فلا يجب على الحائض إذا طهرت العصر إلا صلاة العصر فقط، وإذا طهرت العشاء لا يجب عليه إلا صلاة العشاء فقط، والكافر إذا أسلم العصر لا يجب عليه أن يصلي إلا العصر فقط، وإذا أسلم العشاء لا يجب عليه إلا أن يصلي العشاء فقط. وهذا القول رواية على الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب المالكية الحنفية والمالكية وقول أيضا عند الشافعية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، اتفق عليه، ولم يقل فقد أدرك الظهر والعصر. ولأنه لو كانت المسألة بالعكس، لو أن المرأة الحائض أتاها الحيض بعد دخول وقت صلاة الظهر وإدراكها زمنا تصلي في صلاة الظهر لكنها لم تصلي، فإنها تؤمر بعد الطهر بقضاء ماذا؟ الظهر فقط، ولا تؤمر بقضاء الظهر والعصر بالإجماع. وهكذا لو أتاها الحيض بعد دخول وقت المغرب فتؤمر بعد الطهر بقضاء المغرب فقط، ولا تؤمر بقضاء المغرب مع العشاء. وهذا يدل أيضا على أن الراجح في هذه المسألة أنها لا تقضي إلا العصر فقط والعشاء فقط، ولأن الأصل براءة ذمة المكلف فلا يؤمر بقضاء الصلاة التي قبلها إلا بدليل، وليس عندنا في المسألة دليل ظاهر يدل على وجوب قضاء الصلاة التي قبلها. فإذا القول الراجح في الحائض تطهر وقت العصر أنه لا يجب عليها إلا صلاة العصر، أو تطهر بعد العشاء لا يجب عليها إلا صلاة العشاء فقط، هذا اختيار ابن العباس بن تيمية واختيار أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا، وهو القول الراجح في هذه المسألة. قال: والكافر يسلم والمجنون يفيق. وكذلك أيضا يعني الخلاف في الحائض وكالخلاف في الكافر إذا أسلم في الوقت، يعني يقول لزمته وما يجمع إليه، وكذلك المجنون إذا أفاق. وقلنا إن الراجح إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أسلم فيها الكافر أو الصلاة التي أفاق فيها المجنون. قال: ولو صلى كافر أسلم، يعني أنه إذا صلى الكافر حكم بإسلامه، فالعصمة تثبت بالصلاة لأن الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم يعني بيننا وبين كفار، فحتى لو لم ينطق بالشهادتين إذا صلى فيحكم بإسلامه. وعلى ذلك لو أن أحدا لو أن كافرا أتى وصلى ولم ينطق بالشهادتين ثم مات، فهل يغسل ويكفن وصلى عليه؟ نعم يغسل ويكفن وصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فيحكم إذن بإسلامه بمجرد صلاته. نعم نعم، يعني لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه صلى وهو إذا صلى سيأتي بكلمة التوحيد، إذا صلى سيأتي بكلمة التوحيد، وهذا أيضا مما يعني مؤيدات هذا القول.